في جملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى نستذكر بعضا منها في المناقشة. المسألة الأولى، قلنا يا أبا ذر إن مبنى نفي الصفات عند المعطلة على دليل واحد، أو دليل يعني يعتبر هو الأم بالنسبة لنفي الصفات، وهو هذا علة. لا، نحن نريد دليل، هم استدلوا بدليل، وهذا الدليل هو الأصل في نفي كل الصفات، يعني هو الدليل الأول على نفي كل. فإذا هدمنا هذا الدليل انهدم ما بعده. خالد، نعم، قضية إثبات ماذا؟ إثبات وجود الله عز وجل عن طريق الجوهر والعرض. طبعا هذه هو الدليل العقلي، ولكن ما هو الدليل العقلي في هذه المسألة؟ هو إثبات وجود الله عز وجل عن طريق الجوهر والعرض في ذلك. طيب، في أحد يستطيع أن يذكر الدليل، صفة الدليل؟ نعم، يعني يقولون بأن العالم مكون من ماذا؟ من جوهر وعرض. نعم، والجوهر قالوا بأنه مكون من أعراض التي هي صفات، واضح؟ وقالوا بأن العرض متغيرة حادثة، والجوهر لازم للعرض، وما كان لازما للعرض فهو مثله حادث لذلك. فقالوا بإثبات حدوث العالم، قالوا وكل محدث لابد له من محدث، كل محدث لابد له من محدث وهو الله عز وجل. استدلوا بهذا الدليل على وجود الله عز وجل. طيب، لماذا استدلوا به؟ نقول لأنهم يقولون بأن دليل الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل هو، أو علة ذلك، قالوا بأن الإيمان هو معرفة الله. أول واجب على الإنسان هو أن يعرف الله. طيب، كيف يعرف الله؟ قالوا لابد أن يعرف الله عز وجل بهذا الطريق الذي هو طريق الحلول والحوادث أو الأجسام أو إثبات الصانع على ما يذكرون، أي بمعنى تقديم العقل أو الدليل العقلي على كل أمر في ذلك. وهذا يعدونه كجهم وغيره هو من أوجب الواجبات، ومن لا يعرف هذا الدليل فإنه عندهم ليس بمؤمن، ويكفي أنه على قولهم أن الإنسان يعرف هذا الدليل فيعد مؤمن كامل الإيمان. طيب، قلنا بأن الجهمية لهم سلسلة تسمى سلسلة اليهود أو سلسلة الزندقة في ذلك، وهي طيب، الجهم أخذها عن من؟ عن الجعد، والجعد عن بيان أو أبان بن سمعان، عن طالوت ابن أخ اللبيد بن أعصم. طيب، ولبيد هو يهودي، فلذلك نقول أن السلسلة تعتبر سلسلة اليهود أو الزندقة في نفي الصفات في ذلك. طيب، من الذي نشرها بعد الجهم؟ شخص نشرها وتكفل بنشرها بعد الجهم، بشر المريسي. بشر المريسي. طيب، هل الجعد له كتب معينة، كتب ينقل منها الناس، أو ليس له كتب؟ ليس له كتب. طيب، الجهم هل له كتب؟ ليس له كتب. بعض العلماء يقول أن له رسائل أو ردود على مقاتل بن سليمان المجسم في ذلك، فانتشرت الفتنة من ذلك. طيب، نتج عن الجهمية ثلاث بدع كبرى، ثلاث بدع كبرى، ما هي؟ سامع. الجهمية نتج عنهم بدع كبيرة، هذه البدع الأولى نفي جميع الأسماء والصفات، الثانية البدعة الثانية الإرجاء، البدعة الثالثة الجبر في ذلك. ثم بعد ذلك أيضا نقول نتج عنهم بدع كثيرة، منها أن الله عز وجل في كل مكان، نفي العلو والقول بالحلول أو بوحدة الوجود، كذلك القول ما سمعت. نفي طيب نعم نفي أبدية الجنة والنار أحسن. كذلك أعظم فتنة وقعت في الإسلام بعد المرتدين فتنة خلق القرآن، قالوا بخلق القرآن ثم بعد ذلك انتشرت خلق القرآن. طيب قد يقول قائل كيف دخلت هذه البدعة، بدعة الجهمية أو بدعة أهل الكلام على المعتزلة؟ أيهما أول، هل هم المعتزلة أو أهل الكلام الجهم وأتباعه، من هم أول؟ نعم بقر، هم أسبق، أسبق من المعتزلة. كيف؟ لا بس نحن نقصد أهل الكلام، يعني نشرها في الأمة، لا نعرف أن الفلاسفة قبل الإسلام، نحن نتكلم على أهل الكلام الذين جاءوا بعد الإسلام في ذلك ونشروه في الأمة. هل هم قبل المعتزلة؟ من يجيب؟ عبد الله. لأن نقول أول هذه أول هذه البدع بدعة الخوارج في عهد عثمان، وبدعة الرافضة أيضا في عهد علي، ثم بعد ذلك بدعة الخوارج أيام الحسن البصري، ثم بعد ذلك دخلت مسألة الكلام في عهد في نهاية العهد التابعين في ذلك نحو من سنة 120 أو أقل من ذلك أو 220 في ذلك. نعم أيوه المعتزلة، المعتزلة في قصة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء مع الحسن أيام الحسن في ذلك. إلى الآن لم تظهر قضية الجهمية، متى ظهرت الجهمية؟ بعد هؤلاء ظهرت الجهمية، ولكن كيف اشتبك الجهمية مع هؤلاء، مع هؤلاء المعتزلة، الجهمية مع المعتزلة، فأصبحوا قولا واحدا. نقول كانت المعتزلة تريد الرد على الجهمية فأخذوا أصولهم ونقصهم العلم فدخلوا في علم الكلام، ثم بعد ذلك امتزجت هذه الطائفة فأصبحت الآن المعتزلة هي من الجهمية أو أخت الجهمية أو بنت الجهمية تعد في ذلك. طيب جاءت طائفة أرادت أن تجمع بين القولين، قول الجهمية وقول أهل السنة والجماعة، ومن هم؟ قبل الأشاعرة، إلى الآن ما ظهرت الأشاعرة. قول الكلابية أبو محمد بن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب هو الذي بسببه أراد أن يرد على الجهمية في ذلك، فأخذ أصولهم وأخذ شيء من السنة فأراد مزج الطريقتين في باب، ثم بعد ذلك نشر في الأمة هذا المذهب الذي يسمى بمذهب الصفاتية الذين قالوا بنفي الصفات في ذلك، فانتشر عند الأمة ثلاثة أقوال، كان في الأول قول أهل السنة، ثم بعد ذلك ظهر ضد هؤلاء الجهمية، ثم بعد ذلك في الآونة الأخيرة ظهر مذهب ثالث وهو مذهب الكلابية. ونتج عن الكلابية أيضا أن تأثر به بعض الناس كأبي الحسن الأشعري والماتريدي، فانتشرت بعد ذلك مذهب مذاهب الأشاعرة والماتريدية ومحلت مسألة الكلابية أو أنها دخلت في الأشاعرة والماتريدية في ذلك. طيب نقرأ، نريد أن نؤكد على ما سبق، صفحة 222 نقرأها مرور. وبالاضطرار نعم هؤلاء المعطلة يقولون قوله تعالى هل تعلم له سمية وليس ليس كمثله شيء، قالوا بأنها دلت على نفي العلو لله عز وجل. طيب هل يعقل؟ يعقل من هذا الدليل نستفيد منه نفي العلو؟ هم يقولون هذا دليل على نفي العلو ويستدلون بهذه الآية هل تعلم له سمية على نفي العلو. نقول من أي دليل؟ إما أن يكون هذا لغز بالقرآن الكريم وإما أن يكون من قال هذا مدلس على الناس وأراد بذلك إخفاء، وهذا بلا شك أنه أمر مرفوض في ذلك. بل أدلة العلو كثيرة جدا، ولا يمكن لأحد أن يستدل بهذا الدليل على نفي العلو. نعم. يعني بمعنى أنهم إذا كانوا ينكرون هذه الأشياء، علو الله عز وجل، إذن قبل الرسالة وبعد الرسالة هم واحد، فلذلك تركهم بلا رسالة أوفق وأسهل وأيسر. نعم. لماذا زاد سمعها؟ لأنها تقول بأن الله في العلو، ثم بعد ذلك نطالبهم بنفي العلو عن الله عز وجل، فهذه زيادة في الضلال. نعم. يعني هو يشير الى مذهب هؤلاء كأنه يحاجج هؤلاء، فيقول بأن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون عند النصوص لا تقول بالظاهر. طيب ماذا يقولون؟ يقولون إما أن نحرف أو نفوض في ذلك. يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة وكثرة الأحاديث والصحابة لم يتلفظوا مرة واحدة، فيقول للصحابة لا تعتقدوا ظواهر النصوص وحرفوها أو فوضوا المعاني. أي بمعنى إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث نقول بأن الصحابة اعتقدوا الظاهر ولم يتلفظوا بهذه الألفاظ التي جاءت بها الجهمية، فدليل على أنهم كانوا يقولون بظواهر النصوص في ذلك، لذلك لم يؤثر عن السلف أنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء أو اليد بالنعمة وغير ذلك. نعم. إذا نقول أن أصل المقالة نتجت عمن؟ عن الجعد، ولكن الجعد أخذها عمن؟ أخذها عن اليهود، وكذلك من النصارى، وكذلك الضلال المشركين من الصابعة الكنعانيين وأصحاب النمرود. طيب قد يقول قائل ما دخل اليهود والنصارى في هذه المسألة؟ نقول ذكر أهل التاريخ أن اليهود في تلك العهود كانوا يقولون بتحريف بتعطيل نصوص الباري سبحانه وتعالى، ويذكر عن الاسكندري أنه وهو كان من اليهود في ذلك كان يقول بنفي جميع صفات الله عز وجل التي في التوراة، ثم بعد ذلك يقول بأن هذه الصفات إنما هي مجاز. لذلك قال أهل العلم كان له ارتباط مع هؤلاء، وكذلك النصارى كما يذكر عن يوحنا الدمشقي وكان في عهد الجهم في ذلك أنه كان يقول بنفي جميع صفات الله عز وجل التي في التوراة، وكان يقول بالمجاز، وقيل بأن بينهما تقابل في ذلك أي لقاءات، وكان يلتقي مع بعض اليهود والنصارى، وقيل بل هو قبله وكان له لقاء مع الأخطل، أي أنه قبل الجهم وإنما كان يلتقي بالأخطل في ذلك الذي ينسب له مقالة الاستواء بأنه يقول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، كما في البيت المشهور، وكذلك نفي كلام الله عز وجل. أما الصابئة فالصابئة هم قوم كانوا في عهد إبراهيم عليه السلام، وأرسل إليهم إبراهيم. والصابئة على نوعين: صابئة كفروا بالله عز وجل وهم أصحاب النمرود والكنعانيين، وكانوا يقولون أو يؤمنون بالكواكب والهياكل، وهم في ذلك كانوا يعتقدون أنه لا صفة لله عز وجل، ينفون جميع صفات لله عز وجل. أما الصابئة أو الطائفة الثانية هم من كان يعبد الله عز وجل، أي من المؤمنين. ثم قال والمشركين، قوله والمشركين المراد بهم أي من كان يشرك بالله عز وجل في ذلك الوقت. وأكثر الناس شركا بالله عز وجل في ذلك الوقت وخاصة في بلد حران كانوا هم الهندوس. الهندوس كانوا يقولون بأنه لا إيمان بالمحسوس، لا إيمان إلا بالمحسوس، فكانوا ينفون يعني ينفون كل أمر غيبي. وهم أي الهندوس طائفة منهم تسمى بالثمانية أو الشمانية، التي كان لها لقاء مع الجهم ابن صفوان تأثرت فيه ذلك. إذن نقول أن مذهب التعطيل تأثر باليهود وتأثر بالنصارى وتأثر بالمشركين من الهندوس أو الثمانية في ذلك، وكذلك تأثر بالصابئة الذين هم بقايا من الفلاسفة الذين ورثوا العلم عن أصحاب النمرود والكنعانيين في ذلك. فعلى ذلك نقول بأن هذه الطائفة إنما هي مزيج من علم هؤلاء أو من ورثة هؤلاء. نعم. والجهم بن صفوان من هو؟ قلنا لكم يقال له أبو محرز الراسبي في ذلك، أو الترمذي في ذلك، أو السمرقندي. وكان من دعاة الضلالة في ذلك، مع أن شيخه قتل ومع ذلك أصر على الدعوة إلى الكفر والإلحاد في ذلك حتى قتل. من الذي قتل الجعد بن درهم؟ خالد بن عبد الله القتلي. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القتلي يوم ذبائح القرباني، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. فكان يخطب وهو للعراق في ذلك، فخطب خطبة عظيمة، ثم قبل أن ينزل قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما إلى آخره. فنزل فذبحه فشكر الناس له هذا الصنيع في ذلك. انظر قتل هذا الرجل الأول الجعد بن درهم، ثم بعد ذلك قتل، أولا قتل الجعد، ثم بعد ذلك قتل الجهم بن صفوان، ثم بعد ذلك تلقفها الشقي الثالث وهو بشر المريسي. نعم. لماذا نسبت إليه؟ لأنه هو الذي أشهرها ونشرها في الأمة، وكانت أيضا زوجته من الدعاة إلى هذا المذهب. كان هو يأتي إلى الرجال وكان يجلس أمام الجوامع ويحدث بالناس بالتعطيل، لأنه كان رجلا بليغا فتنة من الله عز وجل للبشر، فظل به ناس كثير. كذلك النساء، كانت زوجته تسمى بزهرة داعية من دعاة الجهمية في ذلك، حتى أنها إذا قيل لها بأن الله عز وجل استوى على العرش كانت تقول: من نجره؟ من نجر هذا العرش؟ تستهزئ بالله. لذلك يقول إبراهيم، يقول مكي بن إبراهيم رحمه الله تعالى: دخلت زهرة على زوجتي فقالت حينما تكلموا في الاستواء على العرش، قالت: من نجر العرش؟ من نجره؟ فقالت أم إبراهيم زوجة مكي بن إبراهيم رحمه الله تعالى، قالت: الذي نجر أسنانك. وكانت أسنانها بادية في ذلك، وكان جهم وكذلك يوسف كان يقول سبحان ربي الأسفل بدلا يقول العتى على الله عما يقول. فكانوا يدعون إلى هذا الأمر، ويتعجب الإنسان إصرار هؤلاء القوم على هذه الدعوات الباطلة التي يجمع الناس على أنها كفر بالله عز وجل. وأبان هو يعد من الرافضة أو يعد من الشيعة الذين كانوا يقولون بألوهية علي، يغلون بعلي حتى أنهم يدعون أنه إله من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل. وأخذها أبان أو أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. وذكر ابن عساكر رحمه الله تعالى أن طالوت هذا يعد من الزنادقة، كان يقول رجل زنديقة. وأما لبيد هذا معدود من اليهود أو معدود من المنافقين الحلفاء لليهود في ذلك، وهو يكفيه شرا أنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا نقول أن سبب دخول الجعد بن درهم في هذه المسائل أنه كان يعيش في قوم هذه حالهم. من هم؟ هم قوم من الصابئة. الصابئة من هم؟ الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام، وهم على طائفتين، كفروا بالله عز وجل الذين يعتقدون في الكواكب ويؤمنون بالكواكب. فهؤلاء بعدهم، أي جاء بعدهم الفلاسفة وأخذوا من علمهم في ذلك، وهم بقايا من دين النمرود والكنعانيين، أي بمعنى أن الفلاسفة هم يرجعون إلى الصابئة، والصابئة هم من قوم النمرود، وكان ملك هؤلاء النمرود، والنمرود رجل معروف ملك الدنيا في ذلك، ويقال بأنه من ملوك الدنيا الذين ملكوا الدنيا جميعا، وقيل بأن عهده 400 سنة، فأرسل الله عز وجل له إبراهيم فكفر بالله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في قصة إبراهيم في محاجة إبراهيم له في ذلك. نعم. طيب، قال الذي صنف بعض المتأخرين في سحرهم، من هو الذي صنف؟ قيل بأنه هو الرازي، أبو عبد الله الرازي في ذلك الإمام المشهور، هو الذي صنف السحر أو كتاب السحر الموسوم بالسر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، واخذ علمه في ذلك من هؤلاء القوم، لأن أولئك القوم كانوا يشتهرون بهذه المسألة، وهي مسألة السحر ومخاطبة النجوم وبناء الهياكل في ذلك. يعني بمعنى أن هذه الأسماء أسماء الملوك كالنمرود وكذلك كسرى وكذلك النجاشي أسماء جنس، أي بمعنى أنها لا تختص برجل معين، وإنما هي أسماء شائعة تطلق على ملوك أولئك القوم في ذلك، كما أننا نقول عن الإنسان إنسان لا يختص بفرد معين في ذلك.
وَيَأْتِي الْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيَأْتِي 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 الْقَوْمُ مِنْ أَهْ
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب، أي مذهب النفاة من الصابئة ومن قال بقولهم في ذلك، إما صفات سلبية. طيب ما هي الصفة السلبية؟ الصفة السلبية هي الصفة المنفية. الصفة السلبية هي الصفة المنفية. كيف الصفة المنفية؟ أي بمعنى أنها ليست الصفة المثبتة وإنما الصفة المنفية. كان يقولون بأن الله ليس بجسم ولا عرض، أو يقولون بأن الله لا حي ولا ميت، أو يقولون بأن الله لا ميت ولا جاهل وغير ذلك. فهم يعتمدون في صفاتهم في ذكر صفات الرب على النفي، ونقول مؤدى النفي المحض أنه في الحقيقة أنه عدم محض. هذا بالنسبة للصفات المنفية. طيب ثم قال الصفة الإضافية. ما معنى الصفة الإضافية؟ نقول الصفة الإضافية المراد بها هي الصفة التي لا يمكن أن تعقل إلا بغيرها، لا يمكن أن تعقل إلا بغيرها، أي بمعنى أنها ليست قائمة بذاتها وإنما تقوم بغيرها، فلا تذكر إلا على سبيل المقابلة. كيف؟ مثال، الآن نقول فلان أب، ماذا تفهم من أب؟ أن له ابن، ما تقول بأنه أب إلا لمن له ابن. طيب حينما تقول ابن تفهم أن هناك له أب. طيب هل هو أب لكل أحد أو أب لشخص واحد؟ لشخص واحد. إذن هذه الصفة محصورة في هذا الأمر في ذلك، هذه معنى الصفة الإضافية. طيب هل هي حقيقة لكل شيء؟ قالوا لا. حينما يقولون بأن الله عز وجل مثلا رب، هل هو رب لكل أحد؟ قالوا لا، من صفاته أنه رب للمربوبين فقط، خالق للمخلوقين. طيب مرادهم في ذلك، مرادهم في ذلك نفي صفات الله عز وجل، أي بمعنى أن الله عز وجل لا يصح أن يوصف بصفة قائمة بذاته، وإنما هذه الصفات صفات إما سلبية تنفى وإما صفة إضافية ليست حقيقية مركبة، صفة مضافة لله عز وجل، ليست صفة قائمة بذات الله عز وجل، أي بمعنى أنها صفة مضافة إلى الله عز وجل، إضافة في ذلك إضافة ليست حقيقية وإنما هي إضافة مقابلة. مثال آخر، حينما تقول قبل تفهم ماذا؟ قبل كان شيء، زين، إذن هناك شيء اسمه بعد، واضح؟ قديم، حينما تقول شيء قديم، هذا قديم، تفهم منه أن هناك شيء جديد في ذلك، تسمى هذه الصفات مقابلة أو صفات إضافية، هذه تقابل هذه في ذلك. يقول صفات الله عز وجل إنما هي صفات إضافية، يعني ما أضيف إلى الرب إنما هو إضافة فقط. طيب هل الباري تقوم به صفة؟ قالوا لا، أتقوم به صفة، وإنما ما يضاف إلى الله عز وجل إنما هو من باب الصفة الإضافية في ذلك. ثم قال مركب أو مركب منها، عندكم منها؟ طيب الظهر مركب منهما، يعني من السلب والإضافة، أي بمعنى أن الصفة تكون دائرة أو مركبة من السلب والإضافة. نعم. وأبو نصر الفارابي نقول هو يعد من كبار الفلاسفة في ذلك، بل عده الناس هو المعلم الثاني. من هو المعلم الأول؟ أرسطو، هو الذي جمع العلم الفلسفة في ذلك ورتبه. ثم بعد ذلك لما انتقل هذا العلم إلى المسلمين جاء أبو نصر الفارابي في ذلك فهذبه وأدخله في علم الكلام ونشره في الأمة في ذلك، فلقب بالمعلم الثاني. أما المعلم الثالث فمن هو؟ ابن سينا، المعلم الثالث الذي نشره أيضا ابن سينا، وهم يعدون من الملاحدة، وإن كان كثير منهم يظن أنهم من المسلمين وهم من الملاحدة. طيب، على ذلك نقول أن أبو نصر الفارابي هو الذي نشر علم الفلسفة في الإسلام، ومذهب أبو نصر الفارابي في ذلك نقول أنه يعد من الفلسفة المحضة التي تقوم على نفي جميع الأسماء والصفات. وهناك نوع آخر من الفلسفة وهو يقال الفلسفة الباطنية أو القرمطية في ذلك، ومن قال بها هو ابن سينا. وهناك أيضا الفلسفة الأخرى وهي نوع من أنواع الفلسفة، وهي الحلولية أو الاتحادية، وهي التي ينادي بها ويقول بها ابن عربي في ذلك. نعم. طيب، كيف وقعت المناظرة بينهم؟ ذكرناها أمس. من يعيد باختصار المناظرة؟ ماذا قالوا له لما هو كان بارع في الكلام ويتكلم في الكلام؟ فعرفوا أن مصيدة هؤلاء عن طريق هذا الرجل، فماذا قالوا؟ أول سؤال قالوا له، نعم، يعني من تعبد؟ زين، أو من هو ربك؟ في بعض الروايات من هو ربك؟ فماذا قال؟ قال الله. طيب، هل رأيته؟ طيب، نعم. قال هل سمعت له صوتا؟ قال هل وجدت له حسا؟ زين، وفي مجسا؟ قالوا كيف تعبد؟ ها؟ من لم تره ولا تسمعه كلام ولا تجد راعي في ذلك. فتحير فجلس 40 يوما لا يصلي ولا يذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه شاك فيه. فأوحى الشيطان إليه أن نظرهم أيضا في مسألة الروح وكذلك الهواء، فإنه لا يرى ولا يسمع ولا يشم له رائحة وغير ذلك. ثم بعد ذلك بنى هذه الشبهة بأن الله عز وجل ليس له مكان ولا صوت ولا جهة ولا غير ذلك، فوصف الله عز وجل بماذا؟ بالعدم المحض، وأيضا بأن الله عز وجل في كل مكان. نعم. طيب، الصابين من المراد بهم هنا؟ هم عبدة الكواكب من أصحاب النمرود والكنعانيين في ذلك، وهم أيضا من الفلاسفة. نعم. وإما من المشركين، من هم المشركون هنا المراد بهم؟ الهندوس، ومنهم السمانية في ذلك. فإذا نقول أن علم هذا الرجل هو خليط من هذه الحضارات. نعم. في حدود 100 الثانية أو الثالثة، أنا عندي الثانية بس أيهما صح؟ الثانية والثالثة. ها؟ في الثالثة، الظاهر أنها الثالثة. عدلوها عندكم. أنا الظاهر من الثالثة. نعم في المئة الثالثة. طيب بشر المريسي هل التقى بالجهم او ان اخذ هذه من اتباع الجهم؟ في ذلك خلاف من العلماء، قال بانه لم يلقه ولم يره مع انه معاصر له، وانما يتلقف منه الرسائل التي يرسلها الجهم في ذلك. ومنهم من قال اخذها عمن اخذ عن الجهم، ومن العلماء من قال بانه قابله واخذ علمه عن الجهم. وعلى كل سواء قلنا بهذا او هذا الامر سهل، المراد بذلك ان بشر هو الذي نشر هذه الضلالات في ذلك، وكفره جماعة ولعنه جماعة في ذلك، ورد عليه الأئمة كالدارمي وغيره. ثم قال وطبقته، أي من كان مع بشر المريسي في ضلالته ودعوته في ذلك، كأحمد بن أبي دؤاد الذي يسمى بقاضي البدعة، وكذلك الجاحظ الرجل المشهور في ذلك الذي يقال بأنه صحفي البدعة لأنه كان شاعرا وأديبا في ذلك، فكان ينشر الاعتزال أو التجهم والقول بخلق القرآن وغير ذلك. نعم. يعني في السنة الثالثة، دخل في السنة الثالثة، في المئة الثالثة، في المئة الأولى، ها المئة الأولى قبل المئة، زين المئة الثانية في المئة الأولى، واضح؟ فيكون هذا الذي يظهر لها، مع أن المصنف لم يشر إلى نسخة أو غير ذلك. طيب نقف عند هذه الجملة، تحتاج بيان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.